بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. الحي القيوم أيها الإخوة من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال هو حي وقيوم، فالحي والقيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والحي معناه ذو الحياة الكاملة، الحي هو ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، حياة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والحي من أسمائه جل وعلا، وقد يطلق على غير الله عز وجل أنه حي، يطلق على غير الله عز وجل أنه حي، كما قال جل شأنه: يخرج الحي من الميت. ولكن هذا الحي حياته تناسب ذاته، وحياة الرب الجليل سبحانه وتعالى حياة تناسب ذاته جل وعلا، فلا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في الحقيقة، لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في الحقيقة. وهذه القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه ماذا؟ التماثل. وكثير من أهل البدع، بل أكثر أهل البدع، ينفي الصفات وينفي الأسماء عن الله عز وجل بحجة ماذا؟ المماثلة. فالأشاعرة مثلا في صفة المجيء والنزول ينفونها عن الله عز وجل، يقولون لأن المجيء من صفات المخلوقين، لأن المخلوق يجيء ولأن المخلوق ينزل. قالوا: فإذا قلنا بأن الله عز وجل يجيء وبأن الله عز وجل ينزل، يقولون شبهنا الله عز وجل بماذا؟ بخلقه. فيجاب عليهم بهذه القاعدة، وهي ماذا؟ أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التماثل ماذا؟ في الصفة، لا يلزم منه التماثل في الصفة. فيقال: الخالق مجيئه يناسب ذاته جل وعلا، ونزوله يناسب ذاته جل وعلا، والمخلوق نزوله ومجيئه يناسب ماذا؟ ذاته. وفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، وكذلك فرق، وكما أنه فرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فكذلك فرق بين ماذا؟ مجيء الخالق ومجيء المخلوق، وكذلك فرق بين نزول الخالق ونزول المخلوق. ولذلك يقال لهم البعوضة لها يد والإنسان له يد. هل إذا أثبتنا للبعوضة يد وأثبتنا للإنسان يد، يلزم من ذلك التماثل بين يد الإنسان ويد البعوضة؟ لا، كلا، لا يلزم من ذلك. ولذلك يقال أيضا: الجليل سبحانه وتعالى له يد، الجليل سبحانه وتعالى له يد. والأشاعرة ينفون عن الله عز وجل صفة اليد، يقول لأن المخلوق له يد، ويلزم من إثبات اليد للخالق أن التماثل. يقال كلا، فإن يد المخلوق تماثل ذاته، ويد الباري سبحانه وتعالى تناسب ماذا؟ ذاته سبحانه وتعالى. ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك في الصفة، أو الاشتراك في المسمى. ثم يقال لهم: أنتم تقولون بأن الله عز وجل سميع، وأنتم تقولون بأن الله عز وجل بصير، تثبتون لله عز وجل صفة السمع، وتثبتون لله عز وجل صفة البصر. وكذلك الله عز وجل قال عن الإنسان بأنه سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فيجب عليكم إذا اضطردتم في القاعدة أن تنفوا عن الله عز وجل صفة ماذا؟ السمع والبصر، لأن المخلوق أيضا ماذا؟ له سمع وبصر، وهم لا يقولون هذا. ولذلك يقال لهم إن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه ماذا؟ التماثل في الصفة. فمن أسمائه جل وعلا الحي، ويتصف، وهذه الصفة تدل، وهذا الاسم يدل على صفة الحياة لله جل وعلا، على صفة الحياة لله عز وجل. وصفة الحياة لله عز وجل هي حياة لم يسبقها ماذا؟ لم يسبقها عدم، ولا يتبعها زوال أبدا، بل هو الحي أبدا سبحانه وتعالى، ودائما وسرمدا. قال القيوم، والقيوم على وزن فيعول كما قال أهل اللغة، وهذا من الصيغ المبالغة مأخوذة من القيام. ومعنى القيوم أي أنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه، القائم بنفسه. فقيامه جل وعلا بنفسه يستلزم غناه جل وعلا عن جميع خلقه، فلا يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى شرب ولا غير ذلك، بل لا يحتاج سبحانه وتعالى إلا إلى نفسه سبحانه، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني القيوم أي المقيم لغيره، المقيم لغيره والقائم على غيره، كما قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال جل شأنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو سبحانه وتعالى الحي حياة كاملة، وهو القيوم سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن اسم الله عز وجل الحي القيوم هما الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، هما الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في النونية رحمه الله تعالى، قال وهو القيوم ذكر رحمه الله تعالى أن اسم الحي القيوم من هما الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وفي سورة طه، وفي سورة طه. وقد ذكر العلماء أن هذه السور كلها اشتملت على ذكر اسم الله الحي القيوم. ففي سورة في آية الكرسي يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سورة آل عمران افتتح الله عز وجل هذه السورة بهذين الاسمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه أيضا، في سورة طه أيضا ذكر الله عز وجل هذين الاسمين وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم، وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر غيره أن اسم الله الأعظم هو الله، أن اسم الله الأعظم هو الله، قال لأن هذا الاسم ورد في السور الثلاثة أيضا، ولأن هذا الاسم هو الذي تنسب إليه بقية الأسماء، فيقال الله الرحمن، الله الرحيم، الله الحي، الله القيوم، ها؟ قالوا هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، الشيخ رحمه الله تعالى قال نعم قال حي قيوم فلا ينام، ذكر بعد أن ذكر صفة الحياة وذكر القيومية لله عز وجل ذكر أيضا أنه لا ينام. وأهل السنة رحمهم الله تعالى يصفون الله عز وجل بصفات الإيجاب ولا يصفونه بصفات السلب. وصفات السلب مثل أن يقال لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، لا يظلم، ها؟ هذا على طريقة السلب، السلب بمعنى النفي، بمعنى النفي. أما هذه الطريقة ليست من طريقة أهل السنة، أما طريقة أهل السنة فهي طريقة الإثبات، ها؟ يقول هو حي، هو قيوم، رحمن، رحيم، باق، هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فطريقة أهل السنة هي طريقة الإثبات، ولا يذكرون النفي إلا لتقرير الإثبات، ها؟ إما لتقرير الإثبات وإما لنفي كمال ضده، فلتقرير الإثبات مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ها؟ فليس قبلك شيء تقرير لأوليته سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء تقرير لاسمه ماذا؟ أنت الآخر. وكذلك قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه السنة ولا تأخذه النوم. لماذا؟ لكمال قيوميته جل وعلا، لكمال قيوميته جل وعلا. وقال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، ونفي الظلم المجرد وحده ليس كمالا، وإنما إذا نفي الظلم لتقرير كمال عدله سبحانه وتعالى فهذا هو المدح. أنت إذا قلت عن فلان بأنه لا يظلم هل هذا وحده مدح؟ لا، ليس مدحا. لماذا؟ لأنه قد لا يظلم لعجزه عن ماذا؟ عن الظلم. فلان لا يظلم لأنه عاجز عن الظلم، كما قال الشاعر قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح أو ظلم؟ هذا مدح أو ذم؟ ذم. ما الدليل على أنه ذم؟ هو ما قال لا يظلمون، ها؟ الدليل على أنه قال قبيلة، يعني يصغرهم يحقرهم، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة، قال ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهو يريد أن يذمهم. وأنت إذا جئت إلى الجدار تقول هذا الجدار لا يظلم، وهذا الجدار لا يسب، وهذا الجدار لا يرتكب الفواحش، أنت مدحت الجدار؟ ما مدحت الجدار، وصفته بأنه لا يظلم، صحيح لا يظلم، لكن ليس في هذا النفي ماذا؟ مدح. النفي إنما يكون مدحا إذا أريد به ماذا؟ إثبات كمال ضده، إذا أريد به إثبات كمال ضده. فرب العالمين لا يظلم لكمال ماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. فلا ينام لكمال حياته جل وعلا. قال وجل أن يشبهه الأنام، جل أن يشبهه الأنام. وفي هذا جل أن يشبهه الأنام هذا رد على المشبهة، هذا رد على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولفظ الكتاب نفي المثيل عن الله عز وجل، لفظ الكتاب كتاب الله عز وجل نفي المثيل عن الله عز وجل، قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس يشبهه شيء، ليس يشبهه شيء. والتعبير بألفاظ الكتاب أولى. ولذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الأبواب يعبرون بألفاظ الكتاب لأنها أولى وأسلم وأبعد من ماذا؟ وأبعد من الإشكال. فإن التعبير بما ليس في كتاب الله عز وجل يدخله كثير من الغلط ويدخله كثير من الشبه. فالله عز وجل نفى عن نفسه ماذا؟ المثيل. قال ليس كمثله شيء. وقال هل تعلم له سميا؟ نفى عن نفسه جل، نفى عن غيره السمي له جل وعلا. أما نفي الشبيه فالله عز وجل لم يذكره، فالله عز وجل لم يذكره. ولذلك التعبير الأسلم والأفضل أن يقال لا يماثله ماذا؟ شيء. لا يماثله شيء. لماذا؟ أولا لأن هذا هو تعبير ماذا؟ القرآن. أن هذا هو تعبير القرآن. ثانيا أن لفظ التشبيه، أن لفظ التشبيه استعمل استعمالا سيئا، استعمل استعمالا سيئا. فأهل البدع يسمون الذين يثبتون الصفات مشبهة، الذين يثبتون الصفات مشبهة. ولذلك كتب أهل البدع تنسب أهل السنة إلى التشبيه، يقول هؤلاء مشبهة. ولذلك التعبير بلفظ ماذا؟ التعبير بلفظ المماثلة هو الأسلم، التعبير بلفظ المماثلة هو الأسلم. طيب، أهل السنة والجماعة لا يمثلون الله عز وجل بخلقه، ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه، ولكن إثبات الصفات لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل والتشبيه. إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل والتشبيه. ولذلك يقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، يقول من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أيضا فقد كفر. قال وليس فيما وصف الله به نفسه، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول، يقول ونثبت الصفات لله عز وجل. الشافعي رحمه الله تعالى في عقيدة طبعت يقول ونثبت هذه الصفات لله عز وجل وننفي عنه التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت وننفي عن الله عز وجل ماذا؟ المثيل، وننفي عن الله عز وجل التشبيه. طيب، فإن قال قائل إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وهذا يقوله الفلاسفة، ويقوله الجهمية، ويقوله المعتزلة، ويقوله ماذا؟ ويقوله الأشاعر. يقول إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. طيب، نأتي إلى الأشاعر. الأشاعر يقولون، الأشاعر يثبتون سبع صفات وينفون عن الله عز وجل ما عدا هذه الصفات السبع. طيب، ينفون عن الله، يثبتون له صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه سبع صفات ينفونها عن الله عز وجل ويثبتونها لله عز وجل. وأما غيرها من الصفات فإما أن تفوض وإما أن تؤول فتنفى عن الله عز وجل. فيقولون في إثبات صفة الوجه وفي صفة اليدين إن إثبات هاتين الصفتين يلزم منه ماذا؟ التشبيه. يقال لهم أيضا، يقال لهم على قاعدتكم، يقال وأيضا إثبات السبع صفات يلزم منه ماذا؟ التشبيه أيضا. فإما أن تثبت البقية وإما أن تنفي الكل، واضح؟ إما أن تثبت كل الصفات وإما أن تنفي كل الصفات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة، يقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لا يجوز أن تأتي إلى بعض الصفات فتثبتها وتأتي إلى بعض الصفات فتنفيها، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فيقال لنفات صفة اليد وصفات وصفة الوجه والاستواء والعلو والمجيء والنزول والغضب، ها هذه الصفات يقال لهم، يقال لهم إن إثبات هذه الصفات لا يلزم منه ماذا؟ المماثلة. كما أن إثباتكم للسبع صفات لا يلزم منه ماذا؟ المماثلة. فإن قالوا يلزم من إثبات هذه الصفات المماثلة، قيل أيضا ويلزم في إثبات بقية السبع صفات ماذا؟ أيضا المماثلة. فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا ماذا؟ الجميع. طيب، المعتزلة يقولون نحن لا نثبت الصفات أصلا. المعتزلة يقولون نحن لا نثبت الصفات أصلا. يقال لهم، يقال لماذا لا تثبتون الصفات؟ يقول نحن يقول لأننا إذا أثبتنا الصفات ها فقد مثلنا الله عز وجل بخلقه، فقد مثلنا وشبهنا الله بخلقه. فيقال لهم وأنتم، هم يقولون نحن نثبت الأسماء، نحن نثبت الأسماء وننفي عن الله عز وجل ماذا؟ الصفات. يقال لهم وأنتم إذا أثبتتم الأسماء لله عز وجل ها وأثبتتم للمخلوق أسماء فقد شبهتم الله بخلقه. أنتم إذا لأن الله عز وجل ذكر أنه سميع بصير وأن الإنسان أيضا سميع بصير ها، فأنتم إذا أثبتتم لله عز وجل الأسماء أيضا قد شبهتم الله عز وجل بماذا؟ بخلقه. فإما أن تثبتوا الأسماء والصفات وإما أن تنكروا الأسماء والصفات جميعا، ولذلك هذه حجة قائمة عليه، إما أن يثبتوا الأسماء ويثبتوا الصفات وإما أن ينفوا الأسماء وينفوا ماذا؟ أيضا الصفات. وكما أنهم يقولون إن إثبات الأسماء لا يلزم منه المماثلة، يقال لهم أيضا وإثبات الصفات لا يلزم منه ماذا؟ أيضا المماثلة. طيب الجهمية يقولون، المعتزلة يقولون ماذا؟ نحن نثبت الأسماء فقط وننفي ماذا؟ الصفات. رددنا على ماذا؟ المعتزلة. طيب الجهمية يقولون ماذا؟ يقولون نحن لا نثبت لا أسماء ولا صفات. طيب يقال أنتم تثبتون ماذا؟ الوجود. هم يقولون نحن نثبت لله عز وجل أنه موجود. طيب يقال لهم أيضا، يقال لهم هم يقولون إن من أثبت لله الأسماء والصفات فقد مثل الله بخلقه، فقد مثل الله بخلقه. فيقال لهم أنتم أيضا حينما أثبتتم لله عز وجل الوجود ها قد مثلتم الله بخلقه، لأن المخلوق أيضا موجود، أن المخلوق أيضا موجود. فإما أن تنفوا الوجود أصلا عن الله عز وجل وإما أن تثبتوا الأسماء والصفات. إما أن تنفوا الوجود يلزمكم أن تنفوا الوجود لأن المخلوق أيضا موجود، ويلزم من قولكم أن إثبات صفة الوجود أن الله عز وجل يشبه خلق، إثبات صفة الوجود أن الله عز وجل مماثل لخلقه، وهم لا يقولون هذا، ولذلك يلزمهم ماذا؟ إثبات الأسماء وإثبات الصفات. ولذلك هذه قاعدة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، أن إثبات الصفات لا يلزم منه ماذا؟ أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه. وأما قول أهل البدع إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه فإن هذا قول باطل وقول محدث، لأن صفة المخلوق تناسب ذاته وصفة الخالق تناسب ذاته سبحانه وتعالى. نعم. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، جل أن يشبهه الأنام. قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي لا يمكن إدراك حقيقة صفاته، فنحن لا نعرف عن الله عز وجل إلا ما أخبرنا الله عز وجل به، كما قال جل شأنه قال ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. فنعرف صفات ربنا جل وعلا وأسماءه سبحانه وتعالى عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام، عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام، فما أخبرونا به آمنا به وصدقناه كما أراده الله سبحانه وتعالى. أما الزيادة على ذلك فهو من التقول على الله عز وجل بغير علم وبغير بينة، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأوهام لا تبلغ كنه ذاته سبحانه وتعالى، والحجة التي هي العقول لا تكيف صفاته سبحانه وتعالى. ومهما حاولت العقول أن تتخيل أو أن تتوهم صفات الرب سبحانه وتعالى فإنها تعجز عن ذلك ولا تحيط به سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلاف ذلك، ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلاف ذلك، لأنه لا يمكن أن يحيط به، أن تحيط به العقول ولا أن تدركه الأوهام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. الباقي ذكره كثير من أهل العلم على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي في الكتاب والسنة أنه من أسمائه جل وعلا، وإنما أخذ اشتقاقا من قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والشيخ رحمه الله تعالى فسر الباقي قال: فلا يفنى ولا يبيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عبر عن هذا المعنى بقوله جل وعلا، بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهو سبحانه وتعالى الباقي، والله عز وجل قال في كتابه: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وكثير من أهل العلم أو كثير من الكتب أو المتكلمين يعبر ويقول ويستعمل صفة القدم، يقول: قديم لا يفنى ولا يبيد، يقول: قديم لا يفنى ولا يبيد. والشيخ رحم كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. والتعبير بصفة القدم غير صحيح، ولا يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم القديم، لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم القديم، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد أنه هو الأول وأنه هو الآخر. وأيضا القديم إنما يطلق على الشيء إذا كان من جنسه، فلا يقال عن الإنسان أنه قديم، قديم لا يقال عن الإنسان أنه قديم على الآلات مثلا، وإنما يقال: فلان ابن فلان قديم لفلان، كما قال الله عز وجل: أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإذا وجد الأحفاد يقال: ذاك فلان قديم. وكذلك الله عز وجل قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو عراجين النخل، متى يوصف بأنه قديم؟ إذا ظهرت العراجين الجديدة التي هي من جنسه، فلا يقال العرجون، فلا يسمى قديما إلا إذا كانت ظهرت العراجين التي من جنسه. أما إذا لم يظهر شيء من جنسه فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى قديما، لا يسمى قديما. والله عز وجل ليس له مثيل سبحانه وتعالى حتى يقال عنه بأنه قديم، وحتى يكون له من جنسه مثيل، فليس له مثيل سبحانه وتعالى، وليس له سمين. ولذلك لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل مثل هذا الاسم، لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل مثل هذا الاسم. قال: باق فلا يفنى ولا يبيد، كما قال جل وعلا. لا، فهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، كما قال جل شأنه، قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا النفي لا يفنى ولا يبيد كما ذكرت لكم أنه لتقرير كمال ماذا؟ بقائه جل وعلا، ولتقرير كمال حياته سبحانه وتعالى. فإن النفي المجرد ماذا؟ النفي المجرد ليس بمدح. نعم، قال: لا يفنى، قال قدير، نعم، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، لا يكون غير ما يريد. في هذا، في هذه الجملة إثبات كمال إرادته سبحانه وتعالى وبالغ إرادته جل وعلا، وفي هذا رد على قول القدرية نفاة القدر الذين ينفون عن الله عز وجل القدر، وأن هذه الأشياء وجدت بغير قدر الله عز وجل وبغير قضائه سبحانه وتعالى، وأن الكافر هو الذي أراد الكفر، وأن الله عز وجل لم يرد له الكفر، أن الله عز وجل لم يرد له الكفر، وأن أصحاب المعاصي هم أرادوا المعصية، وأن الله عز وجل لم يرد لهم ماذا؟ المعصية. وهذا قول القدرية نفاة ماذا؟ القدر. وضد القدرية الذين هم الجبرية، الجبرية الذين يقولون بأن المخلوق مجبور على أفعاله وأنه ليست له إرادة، فلا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريد، وذلك لكمال قيوميته جل وعلا ولكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو الخالق سبحانه وتعالى لخلقه، فلا يكون إلا ما يريد. والسلف رحمهم الله تعالى، السلف رحمهم الله تعالى في باب الإرادة يقولون إن الله عز وجل، إن الله عز وجل أراد الكفر وأراد المعصية وخلقها كونا وقدرا وأزلا، ولا يرضاها شرعا، ها، لا يرضاها شرعا ولا يحبها شرعا. ولذلك يقولون إن الإرادة على نوعين، الإرادة على نوعين، إرادة قدرية، إرادة قدرية، وهذه الإرادة القدرية تتضمن، هي بمعنى المشيئة، الإرادة القدرية الكونية، الإرادة القدرية الكونية وهي بمعنى المشيئة، وهذه تتضمن إرادة ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه. فما يحبه الله عز وجل مثل ماذا؟ إرادة الإيمان، إرادة فعل الصلاة، إرادة ذكره سبحانه وتعالى، يريد الله ليطهركم، يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ها؟ هذه الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه، ها؟ فالله عز وجل أراد من الكافر أن يعيش كافرا وأن يموت كافر، وأراد وشاء فعل المعصية من العبد، أراده كونا وقدرا، هذه الإرادة ماذا؟ الكونية. وأما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة الشرعية فيها ما يحبه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. فأراد شرعا، أراد شرعا من عباده الإيمان وأمرهم بذلك، أراد شرعا منهم الإيمان وأمرهم بذلك، وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإرادة عند أهل العلم إرادة كونية وإرادة ماذا؟ إرادة شرعية. طيب، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية قلنا بأن فيها ما يحبه الله عز وجل وفيها ما لا يحبه، واضح؟ فقد يريد الله عز وجل، يريد الله عز وجل الكفر لفلان ويريد الإيمان لفلان، فتشمل الإرادة الشرعية ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه. طيب، الكونية تشمل ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإرادة الكونية متحتمة الوقوع، أن الإرادة الكونية متحتمة الوقوع، فإذا أراد الله عز وجل من فلان أنه يعيش كافرا ويموت كافرا فإنه متحتم الوقوع، وإذا أراد من فلان أنه يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا فإنه متحتم الوقوع. طيب، هذه الإرادة ماذا؟ الكونية. أما الإرادة الشرعية فإنها ماذا؟ فإن الأمر الأول ليس فيها إلا ما يحبه الله عز وجل، وأما ما لا يحبه الله عز وجل فإنه لا يرضاه ولا يأمر به، فإنه لا يرضاه ولا يأمر به، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، فالله عز وجل أمر جميع الناس بالإيمان: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، ها؟ فأراد وأمرهم بعبادة الله عز وجل، وأرسل الرسل للناس تأمر الناس بعبادة الله عز وجل، فمن الناس من هداه الله عز وجل ومن الناس من لم يهتدي، من الناس من أراد الله، من الناس من أراد الله عز وجل كونا له أن يكون من أهل الإيمان، ومنهم من لم يردهم كونا أن يكونوا من أهل الإيمان. فالإرادة عند أهل السنة إما إرادة كونية وإما أن تكون إرادة ماذا؟ شرعية. قال: منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة، فهو سبحانه وتعالى منفرد في خلقه سبحانه وتعالى، وما أراده الله عز وجل كان، وما لم يريده سبحانه وتعالى لم يكن. قال: وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. فمن وفقه الله عز وجل وفقه بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى، ومن أضله سبحانه وتعالى فإنما أضله بعدله جل وعلا. ولا يظلم ربك أحدا، كما قال جل وعلا: من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهداية والضلالة بيده سبحانه وتعالى، وهذه بيده سبحانه وتعالى كونا وقدرا. وإن كان سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالهدى شرعا، لا يأمر شرعا إلا بالهدى، فالله عز وجل يأمر شرعا بالهدى، ولكنه سبحانه وتعالى قد خلق أزلا وقضاء وكونا أن فلانا قد يموت كافرا ويعيش كافرا. طيب، فإن قال قائل: كيف يأمر الله، كيف يريد الله عز وجل من فرعون أنه يموت كافرا، ها؟ ثم يأمر موسى أن يأمر فرعون أن يؤمن، فيأمرهم بالإيمان، ثم لا يريد لفرعون ماذا؟ أن يؤمن. فالجواب على ذلك أن الإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية لا يلزم منها أن تكون محبوبة لله عز وجل. الإرادة الكونية، فالله عز وجل أراد كونا لفرعون أن يموت كافرا وأن يعيش كافرا، فالإرادة الكونية لا يلزم منها أن تكون مما يحبه الله عز وجل ومما يرضاه الله سبحانه وتعالى. وإرادته سبحانه وتعالى لفرعون الكفر هذا بعدله سبحانه وتعالى، وهم عبيده جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا كما قال جل شأنه: وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان قد يجد هذا من نفسه، أنه قد يأمر بشيء، أنه قد يأمر بشيء ويفعل شيئا لا يحبه لمصلحة أخرى، لمصلحة أخرى يقتضيها، فأنت تأخذ ابنك وتذهب به إلى الطبيب لكي يشق بطنه ويجري له عملية ويجري له جراحة، وأنت تكره هذا الإيذاء له، تكره له هذا الإيذاء، ولكن لحكمة أنت تريدها. وكذا وشأن الرب جل وعلا أعلى وأعظم، فالله عز وجل حين خلق فرعون وجعله كافرا وأراد منه كونا وشاء وأزلا أن يموت ويعيش كافرا، أراد منه ذلك لحكمة، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالله جل وعلا هو الحكيم، هو الحكيم سبحانه وتعالى، وحكمته في خلقه ظاهرة، وحكمته في خلقه باهرة. قد يعلم العباد بعض حكم بعض آثار هذه الحكم، وقد لا يعلم العباد بعض آثار هذه الحكم. فلماذا خلق الله عز وجل فلانا مريضا، ولماذا خلق الله عز وجل فلانا كافرا؟ هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والخلق عاجزون عن إدراك هذه الحكمة. وهذا السؤال من نفسه خطأ، وإنما الواجب على الخلق هو الاستجابة لأوامر الرسل، والاستجابة لأوامر الرسل، والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. المشيئة، سلمك الله، بعض أهل العلم يخص المشيئة بالإرادة الكونية، واضح؟ المشيئة فقط تطلق على الإرادة ماذا؟ الكونية. وإن كان بعض أهل العلم يعبر يعني تعبير، يقول هذا، يقول لأن المشيئة الإرادة الكونية لم تأتي إلا بلفظ المشيئة، واضح؟ فالمشيئة يخصونها بالإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فيقصد بها، قال هي الإرادة، واضح؟ الله لا يقال من اسماء الله عز وجل، لأنه ليس فيه دليل، ليس عليه دليل، واضح؟ إنما ذكروا اشتقاقا. نعم. صحيح. لكن إذا خوطب بها عموم الناس، نعم سواء خوطب بها عموم الناس أو المؤمنين، إرادة شرعية لا شك. صحيح إرادة شرعية، يعني ادخلوا في السلم كافة، هذا لا شك أنها إرادة شرعية. أنا قلت إرادة كونية، لا، إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي ما يحب الله عز وجل، ما يحب الله عز وجل. وتلتقي الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية في ماذا؟ ها، في إيش؟ فيما يحب الله عز وجل، فيما يحب الله عز وجل. فمحاب الله عز وجل مرضية لله، مرادة لله عز وجل ماذا؟ كونا وشرعا. وأما ما يبغضه الله عز وجل فهي مرادة ماذا؟ كونا لا شرعا، لا يريده الله عز وجل، كما قال جل شأنه، قال ولا يرضى لعباده الكفر. ها، هذا هو. نعم. طيب، في سؤال؟ طيب نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.